الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يعمره بالعلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله للإخوة القائمين بالدعوة في هذا المسجد كأخينا عماد ومن معه من الإخوة الفضلاء النبلاء على هذه الجهود التي أثمرت بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أشكر لإخواننا المشايخ، لأخينا الشيخ صلاح وأخينا الشيخ صالح الشرفي وأخينا الشيخ خالد مغرم وأخينا الشيخ عبد الرحمن بن بادح على هذه المشاركة، وكنا نود أن نكتفي بالضيفين الكريمين على قلوبنا، نكتفي بأخينا الشيخ صالح لولا أنه متعب من جهة حلقه، وإلا هو ضيفنا، وكذلك أخونا الشيخ خالد وليد مغرم جزاهم الله خيرا على هذه المشاركة. أيها الإخوة، في هذا الوقت أتكلم على أمر يتعلق بالقرآن، وهو موقف الناس من القرآن. الناس في القرآن اثنان ووسط، واحد وطائفة غلت في القرآن، وأخرى جفت، وهناك وسط. أقول هذا حتى يكون المسلم على علم بأحوال الناس من هذا القرآن العظيم. فالذين غلوا في القرآن طوائف، منهم من أخذ أحكام القرآن وأنزلها على الوجه الذي لم يريده الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، ومن هنا ظهرت ظاهرة التكفير وظاهرة الخروج على ولاة الأمور وغيرها من الأمور التي خرجت بسبب الغلو في القرآن. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقرؤون القرآن وحفظة للقرآن، نقول هذا حتى لا تغتر بكل من حفظ القرآن. فليس العبرة أيها المسلم أن تحفظ القرآن أو أن تسمع حافظا للقرآن، ولكن العبرة كما سيأتي أن نعمل بالقرآن وأن نتعامل مع هذا القرآن كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وصفهم النبي، والحديث جاء عن جمع من الصحابة يقرؤون القرآن لكنه لا يصل إلى قلوبهم. والعبرة والنفع لا يكون بالقرآن إلا إذا وصل إلى القلب، أما إذا كان القرآن في الحلق فلا ينتفع به صاحبه. ولذلك كان نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان على قلبه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا طائفة غلت في القرآن ولم يأخذوا بالسنة، وهم الذين يسمون بالقرآنيين، يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن لا نأخذ بالسنة، وهم كذب بهذا، لأنهم أصلاً يعملون بالسنة رغم أنوفهم، فهم يصلون والصلاة وكيفيتها لم تأتي إلا من خلال السنة. الشاهد هناك من غلا في القرآن، والطائفة الأخرى الذين جفوا، وفي مقدمة هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. والذين قال فيهم ربنا سبحانه في كتاب الكريم وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون أنفسهم ويمنعون غيرهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. فهؤلاء في المقدمة، وقد وصلت عداوتهم وحقدهم على القرآن أنهم صاروا الآن يحرقون القرآن ويمزقون القرآن، كل هذا لأن القرآن يبطل حججهم، وكذلك يستنير به الناس، وهم لا يريدون للناس إلا ما هم عليه من الكفر. ولذلك قال الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا. فهم يرون القرآن الآن يشق طريقه في الناس، في قلوب الناس، وأسلم بسبب القرآن أقوام كانوا على الكفر، كانوا على النصرانية وكانوا على اليهودية، بل منهم من وصل في العلم الدنيوي إلى البروفيسور، ثم إذا به يأتي إلى بعض الآيات فتكون هذه الآيات سبباً في إسلامه. ولذلك اشتد حنقهم وحقدهم على القرآن فسلكوا مثل هذه المسالك. وهكذا الرافضة الذين يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا قرآن محرف، وأن هناك مصحف وهو مصحف فاطمة إلى غير ذلك. ولذلك انظر إلى الرافضة كيف يتعاملون في القرآن، يحرقون القرآن ويهينون القرآن ويهينون المساجد. كل هذا كما سمعت لأن القرآن يبطل ما هم فيه من الكفر، ويبطل ما فيه أهل الإلحاد، ولذلك يتعاملون مع القرآن من مثل هذا المنطلق. ويأتي أهل السنة الذين أخذوا بالقرآن وتعاملوا بالقرآن المعاملة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يأخذوا بالقرآن حفظاً فقط كحال بعض الجماعات التي تهتم بتحفيظ القرآن، ولكن لا يعلمون أبناءهم ما في القرآن من أصول، لأنهم لو علموا أبناءهم ما في القرآن من أصولهم هدم ما هم عليه من الأصول المنحرفة. لذلك تجد كجماعة الإخوان وغيرهم هؤلاء فقط يهتمون بحفظ القرآن، لكن هل يعلمون أبناء المسلمين ما يدل عليه القرآن من أصول وثوابت؟ لا تجد ذلك أبداً. أما أهل السنة فإنهم بحمد الله بقدر ما يهتمون بحفظ القرآن والقراءات كذلك يهتمون بالعمل بالقرآن وبالعلم بالقرآن. ولذلك جاء في حديث جندب بن عبد الله أنه قال: كنا فتية حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. ولذلك تجد أهل السنة الآن يعلمون أبناء المسلمين أصول السنة، عقيدة الواسطية، هذه الكتب العقدية التي فيها الأصول المستنبطة من القرآن. هذا الكلام لا تجده عند أهل البدع، لأنه كما سمعتم هذه المسائل تهدم ما هم فيه. أهل السنة يهتمون بالقرآن من جهة العلم والعمل. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى الحديث عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومكث 50 سنة يقرأ الناس القرآن بعد سماعه هذا الحديث رحمه الله. قال: أخبرنا أصحاب محمد الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرؤون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. لذلك أهل السنة بحمد الله يهتمون بالقرآن حفظاً وقراءةً وتدبراً وعملاً، ويتعلمون ما فيه من الأصول والثوابت التي يقوم عليها هذا الدين. ولذلك لا تجد في أهل السنة من الشباب من يجهل أصول السنة، بل تراه حافظ القرآن، لكن اسأله فيما يتعلق بالإيمان، اسأله فيما يتعلق في مسائل الولاية، في ولاية الأمور، اسأله فيما يتعلق في حق الصحابة، اسأله في أصول السنة، فتجد أن عنده من العلم بخلاف من هم من أهل البدع الذين فقط يأخذون جانبا من القرآن وهي مسألة التجويد والقراءات والحفظ، لكنهم لا يعلمون أبناءهم ما يدل عليه هذا القرآن من العلم ولا يحثونهم على العمل به، ولذلك ظهرت المياعة في صفوف شبابهم والمخالفة لأحكام القرآن، فتجد ربما منهم من قد وصل إلى القراءات والحفظ لكنه حليقاً للحيته، لكنه ربما يسمع الأغاني، لكنه إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن جل اهتمام فقط في مسألة القراءات والحفظ، لكنهم ما يعملون بهذا القرآن. وإنما تكون ويكون الثواب إنما بالعمل بهذا القرآن، مع ما يحصله من حفظ القرآن ومن عمل به. ولذلك جاء عند الحاكم، وأختم بهذا الحديث من حديث بريدة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وعمل وتعلمه وعمل به ألبس والداه، أو كسي ألبس والداه تاجا من نور، تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، وكسي والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما هذا؟ فيقال لهم: بأخذ ولدكم القرآن. وآخر الحديث يفسر أولا بأخذكم ولدكم القرآن، أي أخذه بالعلم والعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بداية الحديث: من قرأ القرآن وعلمه وعمل به، من قرأ القرآن وعلمه وعمل به. فقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بأخذ ولدكم القرآن، أي بأخذ الحق وهو القراءة والعلم والعمل. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على فضل تعلم القرآن، تدبر القرآن، وعلى فضل العمل به، وكيف يحصل الأبوان هذا الثواب العظيم إذا أخذ ولدهما القرآن. وفي هذا الحديث حث للأبوين على أن يجتهدوا في أن يعلموا أبناءهم القرآن، وليس عند أي أحد، وليس في أي مسجد، فالمساجد كثيرة، لكن هناك مساجد تقوم على البدع والحزبيات والانحرافات. وإنما احرص أي أخي المسلم أن تدفع ولدك إلى مساجد أهل السنة الذين يعلمون ولدك المنهج العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، ويحفظون لولدك عقله وقلبه وعقيدته ودينه، فلا يخرج ولدك منهم إلا وهو على علم وعمل، بخلاف من يعلم أبناء المسلمين الأفكار المنحرفة والطرق الحزبية، فيصير شؤماً للمجتمع، ويحصل منه ومن جرائه من الويلات والنكبات. فهذا فضل لأهل السنة أن الناس الآن صاروا يثقون بهم وبتعليمهم، لأنهم يعلمون أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا، وأن يحفظ علينا ديننا وأبناءنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله لك يا شيخ المغفور، بارك الله فيك، وشكر الله للمشايخ الكرام، والمؤذن يؤذن ثم نصلي العشاء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.